صلى الله عليه وسلم، وبعد حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه كان له من الأجر مرتين.
عندنا لا يقيم الرجل، عند حديث كم؟ 85 طيب، إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه كان له من الأجر مرتين، مرة على نصحه لسيده وطاعته فليس بالآبق، ومر على عبادته لربه، فقد قام بحق الخالق عليه وحق المخلوق عليه. نعم. ولهذا كان له من أجر مرتين، مثل ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ثلاثة لهم أجران: رجل آمن بنبيه وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا له أجران، أي أجر من جهة أنه آمن بنبيه، وأجر من جهة أنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الرجل الذي تكون عنده الجارية فيؤدبها ثم يعتقها ويتزوجها، فهذا له أيضا الأجر مرتين. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا.
طيب، لكن لو قام هو من نفسه له احتراما، كان يقوم لأبيه أو لشيخه أو لكبير، هذا لا إشكال فيه، لأن الحق له وهو قد تنازل عنه. لكن لا تأتي أنت تقيم فلانا وتجلس مكان، هذا منهي عنه. لماذا؟ لأن الحق له، لكن تفسحوا توسعوا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل
نسخة اللي عندنا وسالم عن نافع وسالم عن ابن عمر. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية.
نعم. وكانت مباحة ثم حرمت، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي بتحريمها فكفأوا القدور وكانوا يطبخونها، هذه الحمر الأهلية. أما الحمار الوحشي فهذا صيد يؤكل. نعم. نعم. إليه حتى لو كان إيه؟ كيف لو كان مكانه بيته يعني وهو كان جلس فيه أولا ثم قام مثلا، ولا لا؟ هو هذه الأماكن هو ما يملكها، لكن لو كانت هناك مثلا مصلحة أن يكون هذا المكان لفلان فلا يجلس فيه أحد حتى يأتي فلان، لأنه سيأتي فيكون قد قدم لمصوغ. إذا قدم لمصوغ كان يكون مثلا نقول هذا إمام مكان مثلا المؤذن أو الإمام أو المدرس أو غير ذلك، إذا كان هذا المكان محدد له لمصلحة شرعية فلا بأس، يكون هذا من حق أولا. المهم من له الحق فلا أحد يقيمه، فإذا كان هذا الإنسان له الحق لمصلحة وقد وضع هذا له لمصلحة فيكون الحق له ابتداء فلا إشكال في ذلك. نعم نعم هو ما هو هذا الحمار الوحش؟ هو هذا الحمار ما أدري. المهم أن الحمر الأهلية هذا شيء والحمار الوحش هذا شيء آخر. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح ابن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع وسالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها.
نعم. قال فتأبير النخل إذا باعها النخل قبل التأبير يختلف حكمه عما لو باعه بعد التأبير. فمن اشترى نخلا قد أبرت فثمرتها الذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها. إذن قبل تكون للمشتري إذا اشترى قبل التأبير، أما إذا اشترى بعد التأبير فتكون للذي قد أبره. نعم. طيب إيه إلا إذا اشترطها المبتاع، يعني لو اشترط في الشراء الذي يشتري اشترط أنه له ووافق الآخر تكون له. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ذات يوم فجئت وقد فرغ فسألت الناس ماذا قال، قالوا نهى أن ينتبذ في المزفة والقرع.
نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد
ثم نسخ هذا، كان هناك نهي عن النبيذ في المزفة والمقير والحنتم والدباء وغير ذلك، ثم نسخ بعد ذلك، هذا كان أولا. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة لا تدري أيهما تتبع.
مثل ما قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء.
النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يقصر الصلاة وما ورد عنه الإتمام، فالقصر واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمع فهذا الذي ينظر إلى هديه صلى الله عليه وسلم يجد أنه إذا كان نازلا فإنه يكتفي بالقصر ولا يجمع، وأما إذا كان على ظهر سير فإنه يجمع مع قصر. ولهذا قال ابن عمر هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء. ومما يدل على أنه لم يكن يجمع لو كان نازلا أنه بقي في مكة 19 ليلة يصلي النبي صلى الله عليه وسلم قصرا ولم يجمع. كذلك في منى فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قصرا ولم يجمع. فإن كانت هناك مصلحة في الجمع جمع، وإلا فالأصل أنه يصلي كل صلاة في وقتها. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا،
ولهذا الجمع أعم من السفر. القصر لا يكون إلا في السفر، القصر لا يكون إلا في السفر، أما الجمع يكون في السفر ويكون في الحضر للحاجة إلى ذلك. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى، فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
نعم.
قال حدثنا محمد
قال مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض أخرى. من رأى وقوع الطلاق استدل بلفظة فليراجعها، وقال ولا تكون رجعته إلى بعد الطلاق، ومن رأى عدم وقوع الطلاق استدل بهذه اللفظة على أنها الرجعة اللغوية، يعني أنه يراجع في هذا الطلاق ليعتد به حتى تطهر ثم تحيض أخرى، فإذا طهرت يطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسك، فإن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فلو كان الطلاق قد وقع فعلى ما يأمر بطلاق آخر؟ إذا كان الطلاق قد وقع فعلى ما يأمر بطلاق آخر؟ فذهبوا فاستدلوا بهذا، وهذا مثل اللفظة التي مرت معنا واجب، كذلك هنا المراجعة. المراجعة هذه أيضا من اصطلاح العلماء، من اصطلاح العلماء، فتكون الرجعة الاصطلاحية. فهل يراد باللفظ الرجعة الاصطلاحية أو اللغوية؟ فمن رأى أن الطلاق يقع رأى أن اللفظ هنا على معنى الرجعة الاصطلاحية، يعني الرجعة التي تكون بعد الطلاق، ومن لم يرى وقوع الطلاق رأى أن الرجعة لغوية. إذن العدة التي أمر الله أن تطلق للنساء هي التي ذكرها الله في كتابه، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، ولا يمكن أن تكون المرأة مستقبلة العدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. ولهذا أيضا من أدلة من قلب عدم الوقوع أن الطلاق لا يكون إلا إلى عدة، الطلاق الشرعي لا يكون إلا إلى عدة، فتبدأ المرأة تعتد من الطلاق. المرأة إذا طلقت في حائض في حيض لا تعتد، لا يكون طلاقها إلى عدة، تنتظر حتى تحيض ثم تطهر، يبقى تنتظر حتى تحيض، إنما لا تبدأ عدتها مباشرة، بخلاف المرأة التي تطلق في طهر لم تجمع فيه تبدأ عدتها مباشرة، وهذا أيضا من أوجه ترجيح أن طلاق يقع. طبعا عند الجمهور مع التزام بهذه الأحكام، إلا أنهم يرون أن هذا من باب الطلاق المشروع، لكن لو خالف فأوقع الطلاق على خلاف هذا فهو طلاق بدعي وآثم، ولكنه يقع لأثر ابن عمر وما جاء في بعض الطرق أنه قال حسبت، أو قال حسب، وهم ردوا عليهم أيضا وقالوا أن حسبت لم يصرح ابن عمر أن النبي حسبها صلى الله عليه وسلم عليه، وإنما حسبت هذا من اجتهاده ولعله قد حسبها لنفسه. المهم كلام طويل الذيل في هذه المسألة، لكن الشاهد بننبه على مناط ذكر هذا القول وهذا القول، وبهذا يتبين لنا أن الحديث الواحد قد يكون ومحل القولين عند العلماء، وهذا يفسره على وجه وهذا يفسره على وجه، كقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يستدل به من يرى تعميم الرؤية في لدى جميع بلاد المسلمين، ويستدل به من يخص أهل البلد برؤيتهم بعود الضمير، هل لرؤيته أهل البلد أو لرؤيته عموم المسلمين، فقد يكون النص واحدا ومع ذلك يقع النزاع فيه. نعم. تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. نعم. لا، ليس بشهادة، هذا منقول عن تابعين وعن غيرهم، لكن هذا بحسب من نقل. البعض نقل فيها الإجماع، والبعض نقل فيها الشدود كابن المنذر وابن عبد البر وكذا، والبعض نقل فيها الخلاف ونقل عن عصر التابعين كابن تيمية وابن القيم. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن صلاة الليل، قال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم أن يصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى.
نعم. ودل هذا على أن صفة صلاة الليل ليست الجمع لأربع ركعات معا، وإنما يسلم من كل ركعتين. وما ورد أن عائشة رضي الله عنها قالت: يصلي أربعا لا تسأل عن حسن طولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسن طولهن، يصلي أربعا يصلي أربعا وهكذا. ليس المراد أنه يصلي أربعا متصلة، إنما يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين، لأن هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا معا، إنما صلى ثلاثا خمسا سبعا تسعا، هذا في الوتر. أما صلاة الليل فهي مثنى مثنى، وكذلك النهار، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنهار أربعا متصل. وما ورد في بعض الأحاديث في بعض المرات فهذا شاذ، والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي إلا ركعتين سواء كان نهارا أو ليلا. ولهذا جاء في بعض الأحاديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلا يصلي أربعا متصل. صلى سنة الظهر أربعا صلىها ركعتين ثم ركعتين، صلى سنة العصر أربعا صلىها ركعتين ثم ركعتين. أما الوتر نعم، صلي ثلاثة متصلة، صلي خمسة، صلي سبعة، صلي تسعة. نعم. وفيه أنه ليس هناك عدد محدد لصلاة الليل، لكن من فعله صلى الله عليه وسلم أن الأكمل هو أن يصلي إحدى عشرة ركعة ويقوم بها قياما طويلا. وعليه يحمل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه أنها قالت: ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان عن إحدى عشرة ركعة. فهذا يحمل على الأكمل والأغلب من هدي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي ثبت الزيادة كما في الصحيح، منها حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى ثلاثة عشرة ركعة، وحديث زيد بن خالد أيضا، بل وجاء من حديث عائشة، ونقل الاتفاق على ذلك، على أنه لا بأس بالزيادة على إحدى عشرة ركعة، إلا أن الأكمل هو أن يصلي إحدى عشرة ركعة. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
هذا السنة، أن تجعل آخر صلاتك بالليل وتر، فلا تصلي بعد الوتر. لكن ما حكم من صلى وأوتر ثم احتاج أن يصلي بعد ذلك؟ نقول لا حرج، لكن لا تعد الوتر. بفهمك للحديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا من لم يوتر، أما من أوتر فإنه لا يعيد الوتر مرة ثانية. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان فواصل الناس فنهاهم فقيل له إنك تواصل قال صلى الله عليه وسلم إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى.
طبعا أطعم وأسقى هل هو حقيقي ولا هو إشارة إلى الإعانة والتوفيق؟ لأن لو كان حقيقيا والنبي يطعم ويشرب حقيقيا ما كان صائما، ولهذا يكون المعنى أنه يمده ويعينه إعانة من يطعم ويشرب، فيعطيه من المدد ما يحصل بأكل الإنسان وشربه. ثم نهى النبي عن ذلك، والنهي قيل للكراهة وقيل للتحريم. نعم، فيكره الوصال، لكن جاء في بعض الأحاديث من كان مواصلا فليواصل إلى السحر، وحتى الوصال إلى السحر فإن السنة تقديم الفطر وتعجيل الفطر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، أو لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.